الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. بينا في الدرس السابق مضمون التذنيب الأول، ولم يسنح الوقت لتطبيق العبارة. خلاصة سريعة ثم نطبق المطلب. في نهاية البحث يذكر المصنف تذنيبين. التذنيب الأول كان في بيان نكتة أو إشكال يقع على الواجب الغيري، فإن الحديث في الامتثال لابد أن يكون عن ترتب الأثر وترتب الثواب. بالنسبة للواجب الغيري، أثره تمكين المكلف من ذي المقدمة، وهذا حاصل بلا كلام. لكن يقع السؤال أنه كيف، هل يستحق المكلف الثواب والعقاب على امتثال أو عصيان الواجب الغيري أو لا؟ بعد الفراغ من استحقاق الثواب والعقاب على الواجب النفسي، فعند امتثال الواجب النفسي يحكم العقل باستحقاق الثواب، وعند عصيان الواجب النفسي يحكم العقل باستحقاق العقاب. أما بالنسبة للواجب الغيري، فحيث إن الواجب الغيري ليس له عصيان مستقل ولا طاعة مستقلة، لأن علة وجوبه هو وجوب ذي المقدمة، فليس فيه ملاك يقتضي الوجوب، إنما وجب لأجل غيره. فيأتي السؤال، هل يستحق المكلف الثواب على اتيانه وامتثاله والعقاب على عصيانه أو لا؟ يجيب المصنف بالنفي وعدم استحقاقه الثواب على الامتثال ولا العقاب على العصيان، ويذكر لذلك وجهين. الوجه الأول أن العقل يدرك ويحكم بعدم استحقاق المكلف عند العصيان إلا لعقاب واحد على ذي المقدمة مهما كانت له من المقدمات، واستحقاق الثواب على ذي المقدمة مهما كانت له من المقدمات، وبينا تفصيل ذلك في الدرس السابق. هذا الوجه الأول. حينئذ يأتي سؤال بنحو أن قلت أن الروايات صريحة، كثير من الروايات صريحة في ترتب الثواب على اتيان بعض المقدمات كالحج ماشيا أو الزيارة ماشيا ونحو ذلك. قلت في مقام الجواب، المصنف يقول ذلك محمول إما على التفضل، وإما على أن تلك المقدمات توجب شدة وحمازة ذي المقدمة، وحيث أن الدليل دل أيضا على زيادة الثواب على النفس إذا كان أشد، فهذه الروايات التي رتبت الثواب على المقدمات محمولة على أن ذلك الثواب على ذي المقدمة، ولكن الروايات نسبت الثواب للسبب في الشدة أو في منشأ حصول الثواب، وهو كون الواجب النفسي أشد بسبب مقدماته، فنسبت الثواب للمقدمات لسبب الأشدية. هذا الأول، الوجه الأول الذي ذكره المصنف. نطبق هذا المقدار ثم نلخص الوجه الثاني. قال: تذنيبان الأول لا ريب في استحقاق الثواب على امتثال الأمر النفسي وموافقته. طبعا حتى هذه المقدمة، هذه النقطة اللي كانت مفروغ عنها، وعبر المصنف بأنه لا ريب في استحقاق الثواب على الأمر النفسي، هذا هذه القضية ليست متفق عليها. هناك من ذهب إلى عدم استحقاق الثواب حتى على الواجب النفسي، نعم، واستحقاق العقاب على عصيانه ومخالفته عقلا، يعني بالنسبة للواجب النفسي المصنف يقول مفروغ عن استحقاق الثواب والعقاب على نفس الواجب النفسي. وأما استحقاقهما، استحقاق الثواب والعقاب على امتثال الغير ومخالفته، ففيه إشكال، وإن كان التحقيق عدم الاستحقاق على موافقته ومخالفته بما هو موافقة ومخالفة، يعني بما هو امتثال بما هو اتيان وعمل لا يستحق. نعم سيأتي هناك حيثية أخرى يستحق الثواب عليها، سيأتي، لكن بما هو غيري امتثاله لا يحكم العقل باستحقاقه الثواب، وعصيانه لا يحكم العقل باستحقاقه العقاب. ضرورة، هذا الوجه الأول، ضرورة استقلال العقل بعدم الاستحقاق إلا لعقاب واحد أو لثواب واحد، يعني كذلك يعني واحد، فيما خالف الواجب ولم يأتي بواحدة من مقدماته على كثرتها. واضح العبارة إن شاء الله. أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات، يعني لو افترضنا أن المكلف لم يأتي بالواجب النفسي وهكذا لم يأتي بكل مقدماته، فإن العقل يحكم باستحقاق عقاب واحد على الواجب النفسي حتى لو كانت له مقدمات كثيرة. وهكذا لو امتثل الواجب النفسي وكانت له مقدمات كثيرة، فإن العقل يحكم باستحقاق ثواب على الواجب النفسي وإن كانت له مقدمات كثيرة. نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة، يعني لاحظوا وياي شوية هذه العبارة. العقل يحكم باستحقاق العقاب على ترك الواجب النفسي، لكن متى يحكم بالاستحقاق؟ هل يحكم باستحقاق العقاب من حين ترك المقدمة، أو يحكم باستحقاق العقاب من حين ترك ذي المقدمة؟ بعبارة أخرى، لو طبقنا هذا على الحاج، قطع المسافة والسفر والكون في الديار المقدسة مقدمة للحج، فإذا ترك المكلف قطع المسافة ولم يسافر لا ريب سيترك وسيعصي الأمر بالحج لأنه لم يذهب إلى الديار المقدسة. فالسؤال: هل أن استحقاق العقاب يثبت من حين ترك السفر أو يثبت من حين ترك الحج؟ إذا صار يوم 9 ذي الحج، إذا صار الموسم يوم 9 ولم يأتي المكلف بالحج، هذا ظرف امتثال الواجب النفسي، السفر لابد أن يكون قبل ذلك، كأن يكون مثلا في بداية ذي الحج، ولو كان مثلا في هذه الأيام في 5 أو 6 ذي الحج، بحيث يصل ويتمكن من تأدية العمرة ثم يأتي بالحج. فلو لم يسافر إلى يوم 8 ذي الحج، يوم 8 ذي الحج هو في بيته، يكون قد ترك المقدمة، هل يحكم العقل باستحقاق العقاب يوم 8 ذي الحج حين ترك السفر، أو يحكم باستحقاق العقاب من يوم 9 ذي الحج عند ترك الواجب النفسي؟ واضح السؤال مشايخنا؟ جيد. المصنف يقول: أما استحقاق العقاب من حين ترك الواجب النفسي فواضح ولا ريب فيه، لكن في بعض الحالات يحكم العقل باستحقاق العقاب من حين ترك الواجب الغيري، من حين ترك المقدمة، وذلك في الواجبات، في المقدمات المفوتة التي يحكم العقل فيها بفوات الواجب النفسي من حين ترك الواجب الغيري، من حين ترك المقدمة، حينما لا يسافر المكلف في يوم 8 الحج، يوم 8 هو ما مسافر للحج، العقل يحكم أن هذا المكلف من الآن تحقق بالنسبة له ترك الواجب النفسي، فيحكم بالاستحقاق من حين ترك المقدمة. نعم، في مقدمات أخرى مثل ترك الوضوء، ترك الاستقبال بالنسبة للصلاة، فإن العقل لا يحكم باستحقاق العقاب إلا من حين تضيق الوقت وتحقق ترك المكلف للواجب النفسي. لذلك المكلف يقول، المصنف يقول: نعم لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة، متى؟ عند ترك المقدمة. هذا لا يحصل عندنا توهم، لا أن الحكم بالاستحقاق بسبب ترك المقدمة، وإنما عند ترك المقدمة، يعني الظرف الذي يتحقق حكم العقل فيه باستحقاق العقاب هو عند ترك المقدمة. متى يكون هذا؟ عندما تكون المقدمة تركها يحصل القطع بترك الواجب النفسي من حين تركها، من حين تحقق ترك المقدمة يحكم العقل بالاستحقاق، لأن هذا الترك للمقدمة قطعا يترتب عليه ترك الواجب النفسي. هذا البيان لا يرد عليه ما أشكل من البعض، من أنه إذا قلنا بأن العقل يحكم باستحقاق العقاب من حين ترك المقدمة، هذا يلزمه إثبات استحقاق العقاب قبل وقوع العصيان، إذ قد يقال أن الاستحقاق إذا كان يترتب على ترك الواجب النفسي فلا بد أن يكون حكم العقل باستحقاق العقاب حين ترك الواجب النفسي فقط، ولو كان قبله ولو بمقدار يسير، هذا يلزم أن يثبت الاستحقاق قبل العصيان. استحقاق العقاب إنما هو على عصيان الأمر النفسي، عصيان الواجب النفسي. فإذا طبقنا ذلك على هذا المثال، حكم العقل باستحقاق العقاب في يوم الثامن من ذي الحج إثبات العقوبة أو استحقاق العقوبة قبل تحقق العصيان، إذ العصيان إنما يكون في يوم التاسع، في يوم ظرف امتثال الواجب النفسي. بالبيان الذي ذكرناه يتضح جواب ذلك، وأن استحقاق العقاب من العقل إنما ثبت بعد قطع العقل بأن المكلف تلبس بترك الواجب النفسي من حين ترك الواجب الغيري، لأن الذي تركه أدى إلى تعجيز المكلف من الواجب النفسي، فصار من يوم الثامن حينما ترك السفر يكون عاجزا عن إتيان الواجب النفسي، فيكون مستحقا للعقاب على عصيان الواجب النفسي من حين ترك المقدمة، لأن ترك المقدمة يسبب القطع بترك المكلف للواجب النفسي. قال: نعم، لا بأس باستحقاق العقوبة على المخالفة عند ترك المقدمة، يعني ماكو مانع أن يصير في بعض الحالات الحكم بالاستحقاق قبل الواجب النفسي، وهو حين ترك المقدمة. وبزيادة المثوبة على الموافقة، هذا اللي إن قلت بأنه هذا يترتب عليه مخالفة الروايات، جوابه إما تفضلا وإما من باب شدة وحمازة الواجب النفسي. قال: وبزيادة، يعني ولا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات له، من باب أنه يصير حينئذ من أفضل الأعمال حيث صار أشقها. نرجع للضمائر. قال: وبزيادة، يعني ولا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة، يعني على موافقة الأمر النفسي، على أن ما جاء به موافق ومطابق للمأمور به. ولا بأس بزيادة المثوبة على الموافقة فيما لو أتى بالمقدمات بما هي مقدمات، يعني من حين إتيان المقدمات لا بأس بزيادة الثواب على الواجب النفسي، لكن بلحاظ المقدمات. كيف ذلك؟ من باب أن الواجب النفسي يصير حينئذ حين إتيان المقدمات من أفضل الأعمال حيث صار أشقها. فإذا صار أشق، هناك أدلة دلت على أن أفضل الأعمال أحمزها، أشقها، أصعبها. وعليه ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات. بناء على هذا الجواب، على هذا التوضيح، وهو أن المقدمات تسبب صيرورة الواجب النفسي أشد وأشقى، حينئذ نفهم تلك الروايات التي رتبت الثواب على المقدمات. وعليه ينزل ما ورد في الأخبار من الثواب على المقدمات أو على التفضل، فتأمل جيدا. هذا ما بيشي الظاهر، تأمل لبيان التأمل والتدقيق في ما ذكره بقرينة قوله جدا.
شيخنا مرة يقول فتأمل، يعني بأحد عباراته أخرى يقول فتأمل جيدا، يعني الشخص هنا فتأمل جيدا عن تعمل البقية اللي بدون جيدا.
بعض المحققين يقول بأن التأمل جيدا إشارة إلى دقة المطلب، إشارة إلى أن المطلب صحيح ويحتاج إلى تفكر وتأمل ومباحثة والتفات حتى تفهم النكات اللي قلناها. أما التأمل فقط من دون جيدا غالبا يكون إشارة إلى وجود ضعف في المطلب الذي ذكره، وجود خلل، وجود فراغ، هفوة، فتأمل حتى تجد ذلك الفراغ أو ذلك الإشكال. هذا طبعا بحسب الغالب، مو استقراء تام، ومن باب يعني متابعة ما يمكن أن يكون في كلام المصنف، وإلا قد ينخرم في بعض الحالات. ثم قال: وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري. الوجه الثاني الذي ذكره المصنف لبيان عدم استحقاق العقاب والثواب على نفس المقدمات هو أن الثواب والعقاب إنما يترتب على القرب والبعد، فالواجب النفسي بما أنه ذو ملاك ومصلحة فإتيانه يترتب عليه القرب من المولى، ولذلك اشترط فيه التقرب، قصد القربة بمعناه الأعام، قصد المحبوبية أو قصد حسن الفعل أو قصد امتثال الأمر. فقصد بالأمر النفسي وفي الواجب النفسي حينما يقصد المكلف القربة ويتحقق منه الامتثال مع قصد القربة بناء على إتيان الواجب يحصل على الملاك، وبناء على قصد التقرب يحصل على الثواب. وإذا لم يأتي بالواجب النفسي يكون ذلك عصيانا من المكلف، وبالتالي البعد عن ساحة رحمة المولى والبعد عن المولى المقدس، ويترتب على ذلك استحقاق العقاب. إذن استحقاق العقاب والثواب إنما هو على البعد والقرب من المولى سبحانه وتعالى. هذا الملاك غير متوفر في الواجب الغيري، فإن الواجب الغيري لم يشترط فيه قصد القربة، إنما هو واجب لبعث المكلف لتحقيق المقدمة ليتمكن المكلف من الواجب النفسي، فلا يترتب عليه قرب ولا بعد على الواجب النفسي. على امتثاله لا يترتب القرب، وعلى عصيانه لا يترتب البعد، لعدم اشتراط قصد القربة في الواجب الغيري، وبالتالي لا يستحق الثواب على امتثال الأمر الغيري على الواجب الغيري لعدم تحقق القرب بسبب امتثال الواجب الغيري، ولا يترتب عقاب على الواجب الغيري لأن ترك الواجب الغيري لا يترتب عليه بعد من المولى. قال: وذلك لبداهة، هذا بعد ذلك يعني تعليل لما تقدم في بداية كلامه أنه لا استحقاق للعقاب والثواب على المقدمات، فهنا يعلل ذلك ويقول: لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمران، بما هو الأمر الغيري لا بما هو شروع في طاعة، هذا نرجع لها العبارة، لا توجب قربان. وذلك لبداهة أن موافقة الأمر الغيري بما هو أمر لا توجب قربا، ولا مخالفته بما هو كذلك، يعني ولا مخالفة الأمر الغيري بما هو كذلك، يعني بما هو أمر بعدا، والمثوبة والعقوبة إنما تكونان من تبعات القرب والبعد. واضح إن شاء الله إلى هنا مشايخنا؟ جيد. بقوله لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي يشير المصنف إلى نقطة أو نكتة ذكرت في بعض الكلمات. هناك تخريج آخر وجواب آخر قد يذكر في المقام أن هذه الروايات التي ظاهرها ترتب الثواب على المقدمات كما في خطوات المسير، بعض الأعلام قال كون ترتب الثواب على الواجب النفسي والمقدمة لا توجب إلا زيادة المشقة والصعوبة خلاف ظاهر الروايات، فإن ظاهر الروايات صريح جدا في ترتب الثواب على نفس المقدمة، من زار الحسين ماشيا له بكل خطوة كذا من الأجر والثواب، هذا صريح في كون الثواب على المقدمات. فلذلك بعض الأعلام قال الجواب الصحيح هو أن يقال أن الثواب يترتب على الواجب النفسي وعلى المقدمات في نفس الوقت، وذلك لأن الثواب يترتب، شوية بالكم يمي، الثواب يترتب على الامتثال، الثواب يترتب على الامتثال، امتثال ماذا؟ امتثال الأمر النفسي، واستحقاق العقاب يثبت من حين الشروع بالامتثال للواجب النفسي لا بعد إتمام الامتثال، فالمكلف من حين الشروع بامتثال الواجب النفسي يحكم العقل باستحقاقه الثواب، والشروع بامتثال الواجب النفسي يبدأ من حين الشروع بالمقدمات. إذن الروايات التي رتبت الثواب على المقدمة إنما رتبت الثواب على امتثال الأمر النفسي حيث بدأ الشروع بامتثاله من حين المقدمة، بل هكذا في بقية المقدمات، فمن يأتي بالوضوء قاصدا به الصلاة من حين إتيان الوضوء هو شروع في امتثال الواجب النفسي، والسفر للحج من حين ركوب الطائرة بل قبل ركوب الطائرة من حين ترتيب الأوراق القانونية وحزم الأمتعة ونحو ذلك هو شروع في امتثال الأمر النفسي. من هذه الحيثية رتبت الروايات الثواب على المقدمات على اعتبارها شروع في امتثال الواجب النفسي. فهذا الجواب الآخر، هذا الجواب الآن اللي بيناه، جمع بين ظهور الرواية في ترتيب الأثر الثواب على نفس المقدمة وبين أن العقل حاكم باستحقاق الثواب على النفسي لا على الغيري، إلا أن المصنف لم يتبنى هذا الجواب. لماذا؟ لأنه صحيح هذا، واضح هذا قبل من نستأصل مشايخنا. نعم، كأنما المصنف لا يعتمد أو لا يتبنى هذا الجواب. لماذا؟ لأنه ترتيب للثواب أو حكم العقل باستحقاق الثواب على الواجب النفسي، لكن يعني الاختلاف صار في زمن ترتب الثواب، وهذا أشار إليه المصنف أنه لا مانع من ترتب الثواب أو ترتب العقاب من حين الشروع بالمقدمة، لكن السؤال أن أن الاستحقاق على الواجب النفسي أو على الواجب الغيري؟ هذا الجواب اللي أشار إليه المصنف لم يبين لماذا لم يترتب الثواب على الواجب الغيري. أشار إلى دفع يعني إلى الجمع بين الأمرين، ولكن لم يبين وجه عدم ترتب الثواب على الغيري. لذلك المصنف كأنما قال حديثنا في استحقاق وعدم الاستحقاق بلحاظ نفس الغيري، أما أن نأتي ونوجه الروايات بقطع النظر عن توجيه عدم استحقاق الثواب والعقاب على المقدمات، هذا شيء آخر. لذلك يقول لا بما هو شروع في إطاعة الأمر النفسي، يعني أن الثواب أو أن الاستحقاق ترتب على ماذا؟ ترتب على نفس الواجب النفسي لا على المقدمة بما هي شروع. ثم قال إشكال ودفع. في المقام بعد أن بين المصنف الوجهين في حكم العقل بعدم الاستحقاق على إتيان المقدمات، يأتي إشكالان على هذا الكلام، وإن كان المصنف دمج بينهما وجعلهما بمنزلة الإشكال الواحد، لكن هو في الواقع إشكال أول وإشكال ثاني. أما الإشكال الأول فقد ثبت بالإجماع أن الطهارات الثلاث الغسل والوضوء والتيمم يترتب الثواب عليها بعنوان كونها مقدمة، فلا يتم هذا الجواب المتقدم أو لا يتم الوجه المتقدم من أن الاستحقاق إنما على الواجب النفسي فقط، أما على الواجب الغيري فلا استحقاق للثواب ولا العقاب. هنا يأتي هذا الإشكال، قام الإجماع بل الضرورة والارتكاز على أن الطهارات الثلاث يترتب الثواب عليها لا على واجبها النفسي، عليها بما هي، على الوضوء بما هو وضوء لا بما هو مقدمة للصلاة أو الطواف أو غير ذلك. الثواب يترتب على الغسل للصوم مثلا، على التيمم للصلاة، وهذا لا كلام فيه، يعني كأنما هذه قضية مفروغ منها، قيام الإجماع أو الضرورة على أن موضوع ترتب الثواب هو نفس المقدمات الثلاث. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني أن الواجب الغيري واجب توصلي لا تعبدي، الواجبات الغيرية بشكل عام واجبات توصلية لا واجبات تعبدية، بمعنى لا يشترط في صحتها قصد القربة، فقطع المسافة إلى الحج كيفما تحقق بقصد القربة أو من دونها، بل حتى لو رياء مو في الحج في قطع المسافة يتحقق منه امتثال المقدمة وامتثال الواجب الغيري، وهكذا في بقية المقدمات لا يشترط في امتثال المقدمة قصد القربة. لماذا؟ لأن الأمر الغيري أمر توصلي، واجب توصلي، لا واجب تعبدي. وتقدم أن الفارق بين الواجب التعبدي والواجب التوصلي هو قصد القربة وعدم قصد القربة. خب، هذا مقدمة الأولى في الإشكال. مقدمة الثانية: وقد قام الإجماع ودلت الأدلة على أن الطهارات الثلاث لا تصح كمقدمة للواجب النفسي إلا مع قصد القربة. وقالوا بكفاية نقطة، يعني تتميم الإشكال، وقالوا يكفي في ذلك قصد امتثال الأمر الغيري، يعني قصد امتثال الأمر بالوضوء يحقق امتثال الأمر بالوضوء. فيجي السؤال: الأمر بالوضوء أمر غيري، قصده لا يحقق العبادية، اشترطوا اتيان الوضوء بما هو عبادي، يعني لابد من قصد امتثال الأمر. خب، يجي السؤال: قصد امتثال الأمر بالوضوء كيف يصير؟ لاحظوا الإشكال شو راح يصير. قصد امتثال الأمر بالوضوء كيف يصير الوضوء عباديا مع أن الأمر بالوضوء أمر توصلي لا تعبدي؟ لأن الأمر بالوضوء أمر غيري لا أمر نفسي، فكيف يكون قصد امتثال الأمر الغيري يحقق الشرط في الوضوء وهو العبادية؟ ما أدري واضح الإشكال إن شاء الله مشايخنا. شيخ حسن واضح إن شاء الله؟ شيخ أمير واضح؟ قال: إشكال ودفع. أما الأول يعني الإشكال، فهو أنه إذا كان الأمر الغيري بما هو، لا بما هو للنفس، بما هو لا إطاعة له ولا قرب في موافقته ولا مثوبة على امتثاله، يعني بناء على ما تقدم في التوجيه السابق، فكيف حال بعض المقدمات كالطهارات حيث لا شبهة في حصول الإطاعة والقرب والثواب بموافقة أمرها، يعني أمرها الغيري؟ يعني هذا نقض لما صدر منك يا أيها المصنف، فقد ثبت بالإجماع، هاي لا شبهة في حصول إطاعة، يعني امتثال الأمر بالوضوء يحقق القربة والمثوبة، فترتب الثواب على الوضوء، فكيف تقول بأن العقل يحكم بعدم استحقاق الثواب على إتيان المقدمات والتي منها الوضوء؟ هذا الإشكال الأول. هذا مضافا إلى أن الأمر الغيري لا شبهة في كونه توصليا، وقد اعتبر في صحتها، في صحة الطهارات الثلاث، إتيانها بقصد القربة. وقد اعتبر في صحة الطهارات الثلاث، اعتبر ماذا؟ إتيانها، إتيان المقدم الطهارات الثلاث بقصد القربة. فشلون يصير بقصد القربة؟ لا تصح إلا بقصد القربة، وقالوا بأنه لا بد من قصد امتثال أمرها. واقتصاد قصد امتثال أمرها يعني أمرها الغيري. خب، أمرها الغيري توصلي، كيف يكون قصد امتثال الأمر التوصلي يصير الواجب عباديا؟ هذا الإشكال. وأما الثاني يعني الجواب، لاحظوا ياي، المصنف يقول في مقام الجواب عن هذين الإشكالين نجيب بجواب واحد، وهو أن الطهارات الثلاث قبل أن يتعلق بها الأمر الغيري التوصلي كانت هي في نفسها مستحبات نفسية. يعني أن الوضوء في نفسه فيه ملاك غير ملزم، فيه مصلحة غير ملزمة ترتب على هذه المصلحة غير الملزمة صدور أمر استحبابي نفسي بإتيان الوضوء والغسل والتيمم. فبقطع النظر عن أي واجب آخر، إتيان الغسل في نفسه يكون امتثالا للأمر النفسي الاستحبابي، وهكذا في الوضوء. فالثواب إذا ترتب يترتب على الوضوء بما له من الأمر النفسي الاستحبابي. ثم بعد وياي، ثم هذا الوضوء الذي هو الآن فيه مصلحة غير ملزمة وتعلق به أمر استحبابي جعله المولى مقدمة للصلاة، فصار مقدمة بما له من المصلحة النفسية والأمر الاستحبابي. فتعلق الأمر الغيري، لاحظوا ياي، تعلق الأمر الغيري بالوضوء إنما هو بعد كون الوضوء في نفسه وفي مرحلة سابقة على تعلق الأمر الغيري، كان هو عبادة في نفسه وكان ذو مصلحة وكان مستحبا، ثم جاء وتعلق به الأمر الغيري. وحينئذ الذي أو قل الثواب الذي ترتب على على الوضوء بما هو وضوء لم يكن مترتبا على الوضوء بما هو مقدمة، وإنما ترتب عليه بما هو استحبابي، بما هو مستحب في نفسه. وهكذا بالنسبة للتعبدية، فإن الأمر الغيري توصلي، ولكن الوضوء لا يصح إلا عباديا. لماذا؟ لأن الأمر الغيري تعلق بالوضوء بما هو عبادة، فالمجيء بالوضوء لا بكونه عبادة لا يحقق مقدمية الصلاة، لأن الأمر الغيري تعلق بالوضوء بما له من الأمر الاستحبابي، فيكون أو فتكون المقدمة لا مطلق الوضوء وإنما الوضوء العبادي. فبالتالي المكلف حينما يأتي بالوضوء بما هو عبادة يكون قد حقق مقدمة الصلاة، أما إذا جاء بالوضوء لا بقصد العبادية لا يكون قد حقق مقدمية الصلاة. هذا يعني الجواب عن الإشكال الثاني، يحتاج لوقفة، يعني يحتاج لتوضيح أكثر، الوقت لا يسع، لكن بمقدار ونكرر إن شاء الله. الجواب الأول أو يعني الإشكال الأول اتضح جوابه أن ترتب الثواب على الوضوء بما أن الوضوء شنو مستحب نفسي، فماكو إشكال ترتب الثواب مو على على الواجب الغيري، ترتب الثواب على الواجب على المستحب النفسي. هذا انتهينا من عنده. الإشكال الثاني شنو كان يقول؟ كيف يكون الوضوء عبادي مع قصد امتثال أمر الغيري؟ جوابه عبادية الوضوء لم تأتي من قصد امتثال أمره الغيري، وإنما عبادية الوضوء جاءت من قصد امتثال أمره النفسي الاستحبابي. هنا يأتي إشكال، أو عبر عنه، إن قلت على هذا لابد من قصد الأمر الاستحبابي في الوضوء ليتحقق عبادية الوضوء، مع أن الفقهاء بإطباق الكلمة قالوا بكفاية اتيان الوضوء بقصد امتثال أمره الغيري، يعني تتوضأ بقصد شنو؟ امتثال الأمر للصلاة أو امتثال الطهارة للصلاة، مو تقصد يعني. لم يقل أحد من الفقهاء أن الوضوء لا يصح إلا بقصد امتثال أمره النفسي الأمر بالوضوء، وإنما يكفي في صحة الوضوء أن تقصد الأمر الغيري. ها، فالتفت هنا وياي، فصار الوضوء عباديا بقصد الأمر الغيري لا بقصد الأمر النفسي. فكيف تقول يا أيها المصنف أن عبادية الوضوء جاءت من أمره النفسي لا من أمره الغيري؟ هذا إن قلت والوقت كلش تجاوز. خلي الجواب الثاني أجله فقط، طبق هذه العبارة حتى لا نكررها. واضح لا هنا مشايخنا؟
هذا الشيخ واضح.
ماذا الشيخ علي مصطفى؟ قال وأما الثاني فالتحقيق أن يقال إن المقدمة فيها بنفسها مستحبة وعبادة، وغاياتها إنما تكون متوقفة، غاياتها يعني ذي المقدمة صلاة حج طواف كذا، إنما تكون متوقفة على إحدى هذه العبادات. هذا الجواب الأول، يعني أن هذه الطهارات الثلاث هي في نفسها تعبدية فيها مصلحة غير ملزمة وتعلق بها أمر نفسي، فلا بد أن يؤتى بها عبادة. وبعد لا بد أن لماذا؟ لأن الأمر الغيري تعلق بها بما هي عبادة، فلكي يتحقق امتثال الأمر الغيري لا بد أن تأتي بها بما هي عبادة، فيترتب الثواب على عباديتها قبل تعلق الواجب الأمر النفسي الغيري. وإلا يعني وإن لم يأتي بها بما هي عبادة فلم يؤت بما هو مقدم لها، فقصد القربة فيها إنما هو لأجل كونها في نفسها أمورا عبادية ومستحبات نفسية لا لكونها مطلوبات غيرية، والاكتفاء بقصد أمرها. هذا نبين إن شاء الله بالدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم